بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الأصل الرابع الذي ذكره الصنعاني ورحمة الله تعالى عليه؟ أن المشركين مقرون بالربوبية، وذكر الأدلة على ذلك أنهم لا ينكرون الربوبية، أن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأن السماوات والأرض ملك الله لا يملكها أحد إلا الله، الأصل الخامس قال الصنعاني رحمه الله تعالى الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف، في مقدمة الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهو قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، هذه زيادة في بعض النسخ، لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا الأصل الخامس، قال أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، أي أقصى أي غاية، آخر ما يمكن أن يكون من خضوع وتذلل هو العبادة، فإذا رقي العبد في باب الخضوع والتذلل فآخر ما يصل إليه وأقصى وغاية ما يبلغه هو العبادة، أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، معناه أنك قد تذل لشخص وقد تخضع له لأمر أو لآخر، لكن غاية الخضوع والتذلل تلك هي العبادة، فإذا بلغت مع شخص غاية الخضوع والتذلل فقد وصلت إلى عبادته، ولهذا العبادة مأخوذة من قولهم طريق معبد أي مذلل ميسر للسائرين عليه، طريق معبد مذلل ميسر للسائرين عليه للسائرين عليه. فالعبادة الذل والخضوع، بل أقصى باب الذل والخضوع، وتكون مع المحبة والتعظيم، ذل وخضوع مع محبة وتعظيم. قال: ولم تستعمل أي العبادة إلا في الخضوع لله، لم تستعمل في الشريعة إلا في الخضوع لله، يقال عبد الله ولا يقال عبد الرسول، وإن ذل له ولا يقال عبد أباه عبد أمه، وإن ذل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لم يستعمل معنى العبادة في حق الوالدين وأنت تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فلم يقل عبد والديه أي ذل لهما، لأن ليس كل ذل عبادة، إنما العبادة أقصى باب الخضوع والذل. فلهذا لما كانت مستغرقة للذل والخضوع الكامل التام كانت متعلقة بالله، فيقال عبد الله أي وصل مع ربه إلى غاية الذل والخضوع. ولم تستعمل مع غيره، والمقصود في قوله ولم تستعمل إلا في الخضوع لله أي لم تستعمل في الشريعة، لم يؤذن أن يقال عبد إلا في عبادة الله. فإذا قلت المشركون أقول عنهم عبدوا آلهتهم، فالجواب لما صنعوا معهم ما يصنعه الموحدون من الذل والخضوع مع الله سبحانه كانوا بذلك منصرفين عن عبادة الله إلى عبادة غيره، فهذا أيضا يدل أن العبادة أقصى درجات الذل والخضوع. ولهذا المسلم لا يصرف العبادة بهذا المعنى مع المحبة والتعظيم إلا لله عز وجل، والمشرك يصرفها لغير الله لأنه لم يخلص في عبادة الله سبحانه. فهذا توضيح لقوله لم تستعمل إلا في الخضوع لله، أي لم يؤذن أن تستعمل إلا في ذلك. ولما صرفها المشركون في معبوداتهم وفي آلهتهم قيل عنهم عبدوها، عبدوا المسيح، عبدوا الأصنام، عبدوا الملائكة، عبدوا الجن، لأنهم صنعوا معهم ما يصنعه الموحدون مفردين به رب العالمين سبحانه. قال: لأنه مولي أعظم النعم. وهذا يدل على أن مقصوده لم يستعمل أي في ما أذن به شرعا، تعليله يدل على هذا، لأنه قال لأنه مولي أعظم النعم، أي لماذا استعملت في حق الله؟ لأن الله مولي أي معطي أعظم النعم. ما الله موليك فضل فاحمدنه به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. الله موليك أي معطيك، أولاه أي أعطاه وخصه به،
لأنه مولي أعظم النعم. أعظم النعم الله عز وجل هو الذي ينعم بها، وهي التي تتعلق بك في خلقك وفي رزقك وفي حياتك وموتك. الله عز وجل خلقك ورزقك وهداك لأعظم نعمة وهي الإسلام، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وما من نعمة إلا هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فكان أي المولى سبحانه الذي يولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع، كان حقيقا بالعبادة الحقة التي في ضمنها أن يذل العبد لربه غاية الذل وأن يخضع له غاية الخضوع، كما في الكشاف، أي نقل عن الكشاف للزمخشري، ولا حاجة للنقل عن الكشاف ففي غيره غنية. والكشاف كتابه التفسير من كتب المعتزلة ومن أخطر الكتب في صرف الناس عن العقيدة الصحيحة في تفسير كلام الله عز وجل، لأن الزمخشري عنده من علم اللغة في البلاغة والنحو وما يتبع ذلك عنده معرفة بذلك، وعنده اعتقاد فاسد، وعنده مكر في دس المعتقدات الفاسدة في التفسير. ولهذا قال بعض أهل العلم أخرجت اعتزاليات الزمخشري في الكشاف بالمناقيش. لو كان في قدمك شوكة انكسرت بقي أثرها يرى من بعيد ولا ترى من ولا تحس من الخارج، كيف تستخرجها في المنقاش؟ إبرة أو شيء مدبب منقاش تنقش تلك الشوكة وتخرجها. فالمعتزلين في كشافه دس الاعتزاليات دسا كالشوك المخفي في الجلود في الأقدام والجسم، فلما بحث أهل السنة بل والأشاعرة عن اعتزاليات الزمخشري في الكشاف وجدوها مدسوسة خرجوها بالمناقيش، بمعنى أنه لا يأتي يقول هذه الآية دليل على معتقد المعتزلة وذلك في نفي القدر، أو دليل على معتقد المعتزلة في تكفير صاحب الكبيرة إلى آخره بشيء واضح، لا يأتي بالأشياء الظاهرة، إنما يذكر كلاما فيه بلاغة فيه ترتيب فيه سياقة حسنة، وفي ضمن ذلك يدس السم في العسل كما يقال، فيذكر معتقده بخفاء، فيقرأه القارئ المبتدئ الذي لا يميز بين الاعتقادات فيراه كلاما لا غبار عليه، ويقرأه العالم الحاذق الملم بالاعتقاد فيعرف خبث الرجل، يعرف ما عند الرجل من اعتزاليات. وقد ألفوا في ذلك رسائل، ومن تلك الرسائل اعتزاليات الزمخشري في كشافه، خرجوها في كتاب مستقل مفيد جدا ومهم جدا، لهذا الكشاف لا يقرأ فيه كل أحد. فإذا قال قائل فلما نقل الصنعاني رحمه الله عن الزمخشري في الكشاف؟ الجواب عن ذلك عندي من وجهين. الوجه الأول أن العالم البصير إذا قرأ في كتاب شيب بخلط في المعتقد أو بخطأ في أبواب العلم فإنه ينقل ما فيه من صواب ويدع ما فيه من خطأ. من هذا؟ هذا العالم البصير. ولهذا الشوكاني رحمه الله يذكر في تفسيره فتح القدير من كلام الزمخشري شيئا كثيرا، يذكر شيئا كثيرا، عذره أنه بصير بفساد أقوال الزمخشري فينتقي ما صح منها ويترك الرديء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كتاب الكشاف معظم عند الزيدية والشيعة لتقارب المعتقد، لأن الشيعة في المعتقد معتزلة، اعتقادات الشيعة هي اعتقادات معتزلة، والشيعة زادت على المعتزلة بعض الاعتقادات الأخرى، ففي باب الأسماء والصفات الشيعة معتزلة، في باب القدر الشيعة معتزلة، في باب الإيمان الشيعة معتزلة، في باب الأسماء والأحكام الشيعة معتزلة، فيعظمون المعتزلة. فهذا الكتاب معظم عند الزيدية الجاغودية والشيعة الذين كان الصنعاني في أوساطهم، حتى إن مرة كنا في مكتبة في مدينة صعدة فجاء رجل يسأل صاحب المكتبة، وصاحب المكتبة زيدي وعنده كتب في وسط السوق، سوق صعدة، فنحن بجوار المكتبة كنا في السوق فننظر بعض الكتب في اللغة على الطريق، فجاء رجل يسأل صاحب المكتبة قال له ما أحسن كتاب في التفسير أريد أن أشتريه؟ فذاك الزيدي قال لما رآنا قال أحسن كتاب عند أهل السنة تفسير ابن كثير، وأحسن كتاب عند الشيعة الكشاف، أعني وأنت على مذهبك، كنت من أهل السنة فخذ التفسير وإن كنت من الشيعة فخذ الكشاف. أتوقع أنه لو لم يكن هناك بجواره من أهل السنة سيرشده إلى الكشاف. على كل حال ذاك في الزمن الأول، أما الآن ما أظن أن يقول شخص وسط سوق صعدة إن تفسير ابن كثير من أحسن التفاسير، ما ذاك إلا عند أهل السنة من أهل صعدة وغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا الاعتذار الثاني أنه نقل من الكشاف ليقرر لذلك الرد والحجة على الشيعة في زمنه، ويقول لهم هذا صاحبكم الذي تقرؤون تفسيره قد ذكر هذه المسألة. قال: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله. التوحيد لله رأس الأمر، التوحيد لله أساس الدين، التوحيد لله أول ما يبدأ به، التوحيد لله. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كذا جاء في رواية في البخاري، إلى أن يوحدوا الله، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تفرض عليه أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج خرج يدعو الناس يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والله قال لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث إلى المشركين أو إلى أهل الكتاب أمر قائد الجيش أن يدعو الذين بعث إليهم إلى الإسلام، أول ما يدعوهم دعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي أساس الأمر، رأس العبادة وأساسها التوحيد لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، توحيد الله. قال: الذي تفيده كلمته، أي كلمة التوحيد التي إليها دعت جميع الرسل كما تقدم معنا في الأصول التي تقدمت أن جميع الرسل دعت إليها في الأصل الثاني. قال: وهو قول لا إله إلا الله. والمراد تفطن لهذا الكلام من العالم العارف بالله وبشرعه وبما تدل عليه النصوص، المراد بقول لا إله إلا الله، قال: والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، زيادة من نسخة، لا مجرد قولها باللسان. ما هو الدليل على أن المراد بها اعتقاد القلب والعمل بالمقتضى؟ الدليل على ذلك أن الله عز وجل كذب المنافقين الذين قالوها بألسنتهم وأبت قلوبهم أن تقر بها. المراد اعتقاد معناها، أن تعتقد معناها. ما هو معناها؟ لا معبود حق إلا الله، والعمل بمقتضاها، تعتقد وتعمل، تعتقد وتعمل، لا مجرد قولها باللسان. قال: ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية. قال: ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية، أي أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يكون هناك مألوه معبود إلا الله. قال: والنفي والبراءة من كل معبود دونه، نفي وبراءة من كل معبود من دون الله سبحانه وتعالى، من الأوثان والأنداد والأشجار والأحجار والملائكة والجن والإنس، كل ذلك ليس مستحقا للعبادة، لا إله ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي. هذه الجملة الأخيرة في هذا الدرس، الكفار لو كان المطلوب منهم مجرد قول لا إله إلا الله باللسان، أن يقولوا ذلك بألسنتهم، ما كان هناك شيء يمنعهم من أن يقولوا بألسنتهم لا إله إلا الله، لكنهم علموا أن المطلوب منهم ليس مجرد قولها بلسانه، وإنما المطلوب أن يقولوها بألسنتهم وأن يعتقدوا معناها في قلوبهم وأن يعملوا بمقتضى ذلك وأن يتبرأوا من آلهتهم التي عبدت من دون الله. لما كان هذا معلوما عندهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم أهل اللسان العربي. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حقا إلا الله، آلهتكم باطلة ما عبدتموه من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن عرفوا ذلك، هم أهل اللسان. فلهذا لما قيل لهم لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تعجبوا من ذلك. قالوا جاء محمد ليوحد العبادة كلها لإله واحد، وبقية الآلهة التي تعبد ليس لها من العبادة شيء، فجعل الآلهة إلها واحدا أي تصرف العبادة له وحده، إن هذا لشيء عجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت أبا طالب الوفاة كان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أبى، لأنه يعلم أن معنى لا إله إلا الله الكفر بملة عبد المطلب. فلهذا قال له أبو جهل والآخر الذي معه قالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن ملة عبد المطلب غير ملة لا إله إلا الله، ملة عبد المطلب أن مع الله آلهة ومعبودات، فلهذا أبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى أيضا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذه دعوة المرسلين، دعوة إلى توحيد عبادة الله وحده دون ما سواه، هذا هو الأصل الخامس. إذن الأصول التي بدأ المصنف تطهير الاعتقاد بها نراجعها إن شاء الله تعالى على السريع في الدرس القادم، ثم ندخل في الفصل الذي يليه. يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن السبب في هذا ذكر الكشاف لئلا ينفر من في عصره من الزيدية. نعم، هو معنى ما ذكرناه أنه كان كتابا معظما عندهم، يقول هل تعلم حديثا لم يقبله أهل العلم بسبب أن الراوي كان فيه شيء من خوارم المروءة؟ حديث لا، لكن راوي بعض الرواة انتقدوا عليه بعض الأشياء التي هي من خوارم المروءة، أما حديث لا أذكر. يقول الفقير أهو الذي لا يملك قوت يومه أو لا يملك قوت سنته؟ الفقير الذي افتقر وصار محتاجا لا يجد قوت يومه، وأحيانا يجد قوت يومه ولا يجد قوت غده يوم الثاني، أو يجد طعاما في أول النهار ولا يجده في آخره. يقول السائل رجل يريد شراء كتب وعليه دين، وصاحب الدين طلب دينه، فماذا يقدم؟ أيقدم قضاء الدين أم شراء الكتب؟ يقدم قضاء الدين. يقدم قضاء الدين والكتب سيسر الله عز وجل بها. ما رأيكم في من يقول كتب أهل اللغة أو غير أهل اللغة من كتب المبتدعة نأخذها ونأخذ ما فيها من خير ونترك الشر؟ في كتب أهل السنة غنية، وهناك من الكتب ما قد يبتلأ الشخص بأن لا يجد في الباب إلا ذلك الكتاب، فإذا أخذه البصير الذي يفهم العقائد الصحيحة يرجى أنه لا بأس به. يقول حديث يقول ولا يسلمن قاعد على قائم، هل هذا أثر أو ماذا؟ ورد حديث في هذا أن القائم هو الذي